عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن في غزوة المريسيع وقع حديث الإفك الذي كان حوكا من النفاق عظيما، تولى كبره رأس المنافقين وكهفهم عبد الله بن أبي بن سلول، وآذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات، فضلا عن أم المؤمنين الصالحة القانتة التائبة العابدة السائحة عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. أراد أن يخرج سفرا معناه أراد أن يخرج إلى سفر، فانتصب بنزع الخافض، سفرا انتصب بنزع الخافض، أو يمكن أن يقال إذا أراد أن يخرج سفرا إذا أراد أن ينشئ سفرا فيضمن يخرج معنى ينشئ، فيكون حينئذ منصوبا على المفعولية. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها وهي غزوة المريسيع هذه، فخرج سهمي. قالت: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. الهودج هذا معروف لمن لا يعرفه، هي قبة تكون فوق البعير تستر بالثياب ونحوها، ويوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء، يكون ذلك أستر لهن. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. هذه الآن أمور لا بد معشر المستمعين أن تذكروها، لأن هذه التفاصيل تعين على الفهم. قالت: لما دنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني تريد أن تقضي حاجتها رضي الله عنها منفردة. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، قالت: فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. الجزع هذا نوع من الخرز في سواده بياض كالعروق، وظفار مدينة باليمن وهذا الجزع يكون فيها. قالت: التمست وضعت يدي على صدري فإذا عقد من جزع ظفار عقدها قد انقطع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه طال تطلبه، فأقبل الذين يرحلون لي، الذين يشدون يحملون الهودج ويجعلونه على البعير ويشدون الرحل، أقبلوا. قالت: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. أنا قد يقول قائل: كيف هذا الهودج فارغا ليس كالهودج فيه إنسان؟ طبعا هي ستفسر ذلك. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا، هذا لهذا ظنها أنها في الهودج وهي لم تكن فيه، لأن النساء تقول: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن لم يخشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي شيء القليل من الطعام، فهن لا يسمن به ولا لا يحملن اللحم، فلذلك الهودج فيه المرأة من هؤلاء كالهودج ليس فيه أحد. قالت: فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقال الهودج فاحتبلوه، وكنت جارية حديثة السن، هذا سبب ثان في أنها يعني لم يفطنوا إلى أن الهودجة ليست فيه، لأنها مع نحافتها هي صغيرة سن، فذلك أدعى أيضا في خفتها. قالت: فبعثوا الجمل وساروا. قالت: فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، ذهب الجيش، فجئت لم تجد أحدا. قالت: جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فقصدت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. هذا أي إنسان سيظن الذي ظنت رضي الله عنها. تركوها في موضع، سيفقدونها، لا بد أنهم سيفقدونها. قالت فإذا فقدوني سيطلبونني في الموضع الذي كنت فيه، فمكثت في ذلك الموضع. قالت فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي. نحن لا يغيب عن أذهاننا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يرتحل بليل، فهي في ليل الآن وجالسة وحيدة في ذلك الموضع، غلبتها عيناها فنامت. ستفهمون مما يأتي أنها ستنام حتى تصبح. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. لكي يفهم هذا الذي يأتي لابد أن أسبق لكم شيئا سويعات إلى الأمام. نحن الآن في الصباح، هي نائمة، وجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فرآها. أول سؤال، ماذا يصنع صفوان بن المعطل ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال ليلا والجيش كله ارتحل، كيف يكون صفوان بن المعطل في هذا الموضع في الصباح؟ السبب أن بعضهم يذكر أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان يكون في مؤخرة الجيش في الساقة، فكان إذا ارتحل الجيش هو بما أنه في الساقة يلتقط ما يكون تركه الناس خلفهم، نسوه أو سقط منهم، فهذا سبب تأخره. وفي كونه في ذلك الموضع الذي ارتحل الناس منه ليلا هو إنما يبلغه صباحا، هكذا قالت طائفة. ولكن أظهر في تأخره ما كان يعرف عنه أنه كان لا يكاد يستيقظ بالليل حتى تطلع الشمس. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان مما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، فسأله صلى الله عليه وسلم عما قالت، فأجابه رضي الله عنه عما ذكرت، ثم قال يا رسول الله وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. وفي رواية أخرى عند أحمد بيان العلة التي من أجلها لا يستيقظ هؤلاء حتى تكاد تطلع الشمس، قال فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي. فلعله لهذا تأخر عن الجيش، لأن الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، ارتحل الناس هو لا يكاد يستيقظ لأنهم أهل بيت رؤوسهم ثقيلة فلا يقومون، فلما أصبح حينئذ انطلق. فلذلك رأى عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة، نرجع الآن إلى الحديث، قالت هي وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأصبح عند منزلي، هو عندها الآن وقد أصبح، فرأى سواد إنسان نائم. السواد يطلق على الشخص، أي شخص كان، كأنها تقول رأى آدميا شخصا لا يظهر أهو رجل أو هو امرأة. قالت فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين أنا رأها لا إنا لله وإنا إليه راجعون، استيقظت هي بسماع صوته. قالت فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى أسرع حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها يعني لتبرك، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظاهرة. قالت فهناك هلك في شأني من هلك، يعني أشارت إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فيه فأثموا في شأنها. قالت وكان الذي تولى كبر الإفك، تولى كبره أي تصدى له وقاله وكبره، عبد الله بن أبي بن سلول. قالت تقدم إلى المدينة فاشتكيت شهرا، هي الآن لا خبر عندها بما يخوض الناس فيه. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، مرضت. قالت وكان يريبني أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى فيه حين اشتكي حين أمرض، إنما كان يدخل فيسلم ويقول كيف تيكم. قالت لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، الناقه هو الذي قام من مرضه، ولم يرجع إليه كمال صحتي، رجعت إليه بعض عافيته لا كلها. قالت: فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع. المناصع هذا جمع منصع، وهي أماكن معروفة في المدينة في ناحية البقيع. قالت: فخرجنا قبل المناصع وهو متبرزنا، موضع التبرز كناية عن قضاء الحاجة. قالت: لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. كانت يعني لم تكن الكنف قريبا من البيوت فضلا عن أن تكون في البيوت. الكنف طبعا جمع كنيف، والمكان المتخذ لقضاء الحاجة. قالت: أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، يعني الغائط للمكان البعيد المطمئن من الأرض يستترون فيه ويقضون حاجتهم، فلم يتخذوا الكنف قريبة من بيوتهم. قالت: كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها. المرط الكساء يكون من كتان، ويكون من خز، ويكون من صوف، من أي شيء كان يسمى مرطا. قالت: فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. مصطح ابنها، مصطح ابن أثاثة المطلبي، كان هو وأمه من فقراء المهاجرين، ومات أبوه وهو صغير، وكفله أبو بكر رضي الله عنه لقرابة أمه بأم مصطح، فإن أم أبي بكر خالة أم مصطح. قالت عائشة: فأقبلت أنا وأم مصطح نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: وفي أي شأني؟ ما علاقتي أنا بمصطح تسبينه لأجلي؟ فقالت: في أي شأني؟ فقالت أم مصطح: يا هنتا، أما بلغك ما يقولون؟ يا هنتا، من أهل اللغة من يقول يا هنتا معناه يا هذه، ومنهم من يقول معناها يا بلها، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وما يحاك لها. قالت: يا هنتا، أما بلغك ما يقولون؟ فذكرت لها حديث الإفك. عائشة رضي الله عنها كانت نقهت، قالت: فزدت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى البيت حينئذ اتضح لها كل شيء. رجع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم: كيف تيكم؟ قالت: فأتيته فاستأذنته أن هل قالت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وهي لا تريد أن تأتيهم إلا لتستيقن من هذا الذي قالت أم مصطح. فلما أتت دار أبويها لقيتها أمها، فقالت لها: ما يقول الناس؟ فقالت لها: يا بنية هوني عليك شأنك، فوالله ما كانت امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها وقيل فيها. فقالت: يا أوى يتحدث الناس بذلك؟ قالت: نعم. قالت: وهل علم بذلك أبي؟ قالت أمها: نعم. قالت: وهل علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. مسكينة من شيء فظيع إلى شيء أفظع منه. فجعلت تبكي. قالت: فسمع أبو بكر بكاءها وكان فوق البيت يقرأ، فنزل فسأل أمها: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي قيل فيها. ففاضت عيناه رضي الله عنه يحزن لبنته، وقال لها: أي بنية عزمت عليك إلا رجعت إلى بيتك. قالت: فرجعت، فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع دمعها مسترسل ليلها كله، ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. لأن لا ينبغي أن يظن أن علي رضي الله عنه تناولها أو صدق القالة فيها، لا، وإنما علي رضي الله عنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من هذه الدوامة التي فيها صلى الله عليه وسلم، وقد استلبث الوحي عليه. يعني يا رسول الله، أنت لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير، ولكن إن أردت التحقق هل فعلت أم لم تفعل، سيل جارية التي تكون معها تصدق. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، يعني ما رأيت منها أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن. تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله الداجن، يعني الشاه التي تألف البيت لا تخرج إلى المرعى، فهي تنام على العجين فتأكله الداجن، هذا الذي أغمصه عليها، الذي أعيبها به. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب صلى الله عليه وسلم من يعذره منه، من ينصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، هو سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبدة سيد الخزرج، وكان تقول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية. فقال: كذبت لا عمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك، يشير إلى أن قومه الخزرج يمنعونه من قتله. قال: ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. انظر سبحان الله، هذه الحمية، سعد بن عبادة هذا رجل صالح، لكن مع ذلك تحتمله العصبية والحمية، لتعلموا تجذرها فيهم وتوغلها بينهم، ولتعلموا قدر فضل ربنا سبحانه عليهم حين طهرهم منها، ولذلك امتن عليهم ربنا سبحانه فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلما قال سعد بن عبادة ما قال، قام أسيد بن الحضير قال: كذبت لا عمر الله، والله لنقتلنه، ذاك يقول لا تقتله، ذاك يقول والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الآن لابد ها هنا من وقفة، أسيد بن حضير عندما يقول سعد بن عبادة إنك منافق، ينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه، لأن لا أحد يدرج سعد بن عبادة في سلك عبد الله بن أبي بن سلول، حاشا، ذاك رجل من الصالحين وعدو الله هذا من المنافقين، لكن هذا الكلام وقع منه على جهة الغيظ والحناق والمبالغة في زجره، لأنه يجادل عن ابن أبي، ولم يريد بالنفاق، النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، فإنهم يعلمون أن سعد بن عبادة إنما تكلم بحكم الأنفة، يعني كيف هذا من الأوس يقول نحن من الخزرج نقتله ونصنع فيه وكذا، ولم هذا الذي يحمل عليه كلامهم، لا يظن بسعد بن عبادة أنه رضي بما نقل عن عبد الله بن أبي بن سلول. فتثار الحيان الأوس والخزرج، يعني نهض بعضهم إلى بعض من الغضب، حتى هموا في الحديث، حتى هموا، أي هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا. قالت عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي، سيشق كبدي، سأموت من كثرة البكاء. قالت: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا استغفر وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، قلص دمعها، جف، ذاك الدمع الذي كان يرقع جف فلا تجد منه شيئا. قالت: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأخبركم في حلقة أخرى بالذي قال أبوها رضي الله عنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.